السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم. يقول السائل, يقول بعضهم أن علوم الآلة كالأصول الفقهية والقواعد الفقهية وغيرها قليل النفع خصوصا في هذا الوقت, فالأولى إشغال الوقت بالأصول.
هذا السؤال.
يقول السائل, يقول بعضهم أن علوم الآلة كالأصول الفقهية والقواعد الفقهية وغيرها قليلة النفع خصوصا في هذا الوقت, فالأولى إشغال الوقت بالأصول والغايات, فما رأي فضيلتكم جزاكم الله خيرا؟
والله اللي وضع هذا السؤال ما يفهم, ما يفهم أبد. هل هو يبي يلغي الأصول, يبي يجعل العناية في الأصول؟ كيف يجتمع هذا مع هذا؟ إذا نظرنا إلى الشريعة, أنا شرحت لكم في الدرس الماضي الغاية والوسيلة على حديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين, وذكرت لكم الوسائل المستخدمة لفهم القرآن والسنة, وذكرت منها علم الحديث, يعني مصطلح الحديث أو تقول علوم الحديث, وذكرت لكم علوم القرآن, وذكرت لكم أصول الفقه. وإذا كان الشخص جاهل في أصول العلم كيف يتعلم العلم؟ يعني مهندس يجهل أصول الهندسة ويجي تجيبه يخطط لك بيت, هو جاهل في الهندسة, يخطط لك بيت ممتاز, هل يمكن هذا؟ لا. فكل علم له أصوله, وذاك كان إذا منها أذن وانتهى الأذان أكمل عليكم. إيش هالكلام هذا؟
ننتظر الأخوة في المناطق حتى نسمع الأذان ثم نكمل الأسئلة.
الله ولا حي على الفلاح, حي على الفلاح. الله
إذا نظرنا إلى أصول الفقه وجدنا أنها هي ميزان الاستنباط من القرآن والسنة, ولا يمكن أي شخص يبي يستنبط من القرآن والسنة إلا وهو عالم بهذا العلم, لأن هذا العلم له أيضا علاقة في علم اللغة, يعني كثير من مباحث الأصول موجود أيضا في علم اللغة, فيكون الإنسان عنده علما باللغة ويكون عندها أيضا علم بمقاصد الشريعة. إذا ما موجود في أصول الفقه مواضع كثيرة في مقاصد الشريعة, لأن الكلام في مقاصد الشريعة عبارة عن يعني حكمة التشريع, وموجود هذا في عدة من المواضع فيه. فإذا الإنسان إذا كان جاهل في ميزان الاستنباط كيف يستنبط من القرآن والسنة؟ وإذا كان جاهل في علم الحديث دراية من ناحية علم الأسانيد, ومن ناحية علم المتون, ومن ناحية علم بقاء الدليل, هذه الأصول الثلاثة, إذا كان جاهل بهذه الأمور كيف يستفيد من الحديث؟ وإذا كان جاهل في قواعد فهم القرآن, أصول التفسير إذا كان جاهل فيها ماذا يريد أن يعمل؟ الإنسان يرقى من الأصول إلى الفروع، ولا يرقى إلى الفروع عن طرق وهمية. لا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم. يقول السائل، يقول بعضهم أن علوم الآلة كالأصول الفقهية والقواعد الفقهية وغيرها قليل النفع خصوصا في هذا الوقت، فالأولى إشغال الوقت بالأصول.
هذا السؤال.
يقول السائل، يقول بعضهم أن علوم الآلة كالأصول الفقهية والقواعد الفقهية وغيرها قليلة النفع خصوصا في هذا الوقت، فالأولى إشغال الوقت بالأصول والغايات، فما رأي فضيلتكم جزاكم الله خيرا؟
والله اللي وضع هذا السؤال ما يفهم، ما يفهم أبد. هل هو يبي يلغي الأصول، يبي يجعل العناية في الأصول؟ كيف يجتمع هذا مع هذا؟ إذا نظرنا إلى الشريعة، أنا شرحت لكم في الدرس الماضي الغاية والوسيلة على حديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وذكرت لكم الوسائل المستخدمة لفهم القرآن والسنة، وذكرت منها علم الحديث، يعني مصطلح الحديث أو تقول علوم الحديث، وذكرت لكم علوم القرآن، وذكرت لكم أصول الفقه. وإذا كان الشخص جاهل في أصول العلم كيف يتعلم العلم؟ يعني مهندس يجهل أصول الهندسة، ويجي تجيبه يخطط لك بيت، هو جاهل في الهندسة، يخطط لك بيت ممتاز، هل يمكن هذا؟ لا. فكل علم له أصوله، وذلك كان إذا منها أذن وانتهى الأذان أكمل عليكم. إيش هالكلام هذا؟
ننتظر الأخوة في المناطق حتى نسمع الأذان ثم نكمل الأسئلة.
الله ولا حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله
إذا نظرنا إلى أصول الفقه وجدنا أنها هي ميزان الاستنباط من القرآن والسنة، ولا يمكن أي شخص يبي يستنبط من القرآن والسنة إلا وهو عالم بهذا العلم، لأن هذا العلم له أيضا علاقة في علم اللغة، لأن كثير من مباحث الأصول موجود أيضا في علم اللغة، فيكون الإنسان عنده علم باللغة ويكون عندها أيضا علم بمقاصد الشريعة. إذا ما موجود في أصول الفقه مواضع كثيرة في مقاصد الشريعة، لأن الكلام في مقاصد الشريعة عبارة عن يعني حكمة التشريع، وموجود هذا في عدة من المواضع فيه. فإذا الإنسان إذا كان جاهل في ميزان الاستنباط كيف يستنبط من القرآن والسنة؟ وإذا كان جاهل في علم الحديث دراية من ناحية علم الأسانيد ومن ناحية علم المتون ومن ناحية علم بقاء الدليل، هذه الأصول الثلاثة، إذا كان جاهل بهذه الأمور كيف يستفيد من الحديث؟ وإذا كان جاهل في قواعد فهم القرآن، أصول التفسير، إذا كان جاهل فيها ماذا يريد أن يعمل؟ الإنسان يرقى من الأصول إلى الفروع، ولا يرقى إلى الفروع عن طرق وهمية.